الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا مع فقه الإخلاص والنية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول ابن رجب: وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، وكذلك ورد الوعيد على العمل لغير الله. ورد الوعيد على تعلم الوعيد يعني التهديد بالعذاب أو بالعقوبة. ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله تعالى كما في حديث أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والعرف يعني الرائحة، لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. وكذلك حديث الترمذي عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ حديث جابر: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، نعوذ بالله. وكان ابن مسعود يقول: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء أو تجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه. أنا عايز بس وقفة صغيرة عند إيه؟ لتصرفوا وجوه الناس إليكم. أتعلم العلم عشان الناس تبص لي، عشان الناس تنظر إلي، علشان الناس تقول علي عالم وترفع مكانتي وقدري. وهذا لا يراد به علم الدين فقط، علم الدين وعلم الدنيا، لأن علم الدنيا يبتغى به وجه الله إن كان بنية حسنة لمنفعة الناس، كعلم الطب والهندسة ونحو ذلك. العلم النافع من العلوم الدنيوية أيضا يبتغى به وجه الله، ومن لم يبتغي به وجه الله فليس له أجر. الطبيب الذي يعالج، ورسالتي لكل طبيب في عيادة في مستشفى خاص أو عام: ابتغي وجه الله بكل عمل تعمله لمنفعة الناس، فإنك تعلمت هذا العلم. طب أنا باخد أجر؟ لا بأس، سنبين هذه بعد ذلك. يعني لا تجعل الأجر هو الأساس في نظرتك لأداء المهمة، لكن اجعل الإخلاص هو الأساس، نفع الناس هو الأساس، ابتغاء ما عند الله من الأجر والمثوبة، ومن الأجر الذي عند الله أن يعوض الله عليك في الدنيا وأن يرفع قدرك في الدنيا. كذلك كما يقول ابن رجب: ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما ومطلقا. وقد أورد الإمام أحمد حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الدنيا عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذه الأحاديث لا يخلو اسنادها من مقال. ودائما ابن رجب لما يخرج الحديث ولا ينص على صحته عادة بيكون الحديث فيه كلام، لكن مما يكون مما يعني يؤنس به، مما يعتضد به. فالمعنى العام واضح في حديث الأعمال بالنيات، وهذا يأتي في الشرح بيان وتفصيل. العمل لغير الله ما شأنه، ما حاله؟ العمل لغير الله اللي هو الحابط الذي لا ينفع، هل في تفصيل؟ في تفصيل. ولهذا يقول: اعلم ان العمل لغير الله على اقسام، على درجات. فتارة يكون رياء محضا، يعني لا يريد بالعمل وجه الله، لا يلتفت الى الله بالكلية، وانما يعمل العمل رياء، يعمل العمل لاجل الناس، وهذا لا يكاد يصدر من المؤمن. يعني هذا يصدر من المنافق، يصدر من الزنادق. بنسمع احيانا بعض المنتسبين لهذا الدين يطعنون في اسس الدين، يطعنون في السنة مثلا مطلقا عموما، وربما يلوحون لبعض ايات القرآن الكريم، وينتصرون لمذاهب بشرية فجة كالعلمنة والإنسانوية أو نحو ذلك. فإذا ما كلمت هؤلاء بالدين يقول لك أنا مسلم وأنا على علم أكثر منك. فإذا نظرنا إليه في الصلاة مثلا، قعد المغرب وقعد العشاء وقعد ما بيصليش، فلو سألته ولو بحسن نية: حضرتك بتصلي؟ يقول لك: انت مالك انت، هذا امر بيني وبين الله. ده عبد الله بن ابي بن سلول كان بيصلي الصلاه الخمسه في المسجد يا اخوان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا ان اراده غير الله بالعمل لا يتصور من مؤمن، انما يتصور من المنافق الخالص في نفاقه، مش النفاق العملي، لا، النفاق الاعتقادي. وكذلك من الزنادقة اللي بتهدم الإسلام، بتهاجم الإسلام، بتكسر بناء الإسلام بمعاول الهدم والعياذ بالله. ولهذا القرآن الكريم نعى على هؤلاء، مثلا نعى على المنافقين في صلاتهم، فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني بيذكروا، بس بيذكروا للمراءة مش لله. لأجل هذا كانت أصعب صلاتين على المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر والعشاء. ليه أصعب صلاتين على المنافقين؟ لأن في الفجر المساجد ما كانتش مضاءة، الشوارع مش مضاءة، فالإنسان لا يكاد يرى جليسه في الفجر، وكذلك في العشاء هو بيجي عشان الناس تشوفه. فلما يعلم الناس مش هتشوفه طب يجي ليه؟ خاصة أن الوقتين دول برضو وقتين فيهم صعوبة شوية، الفجر والعشاء. العشاء وقت السمر والعبث واللعب، والفجر وقت النوم، فما الذي يدعوه ليقوم ويترك هواه؟ اللي كان بيدعوه في الظهر، في العصر، في المغرب، احساسه ان الناس شايفينه، الناس هتفتقد لو غاب، فهو بيصلي للناس، هو بيرائي الناس بعمله، فهذا منافق. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان اشد سلاطين على المنافقين الفجر والعشاء، لأنه صعب جدا يجيها. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الوصف، أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا ينشطون إلى الصلاة، وأنهم يراؤون الناس، وأنهم لا يذكرون الله. إلا قليلا أمام الناس كما قلنا. وهم المعنيون في قول ربنا عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. هذا أيضا وحال المنافق. وهذا الوصف وصف الله به الكفار أيضا في غزوة بدر، فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لما عتبة بن ربيعة قال لأبو جهل: خلاص لقد نجت القافلة، وهؤلاء الذين يقفون أمامك، أو بيقول لأبو جهل، هم أبناؤك وأبناء عمومتك، فما الداعي لقتالهم؟ فقال أبو جهل كلمة جعلت عروة ينتفض كبرا: إنما جبن الشيخ، أنت بقيت جبان وخايف، أو خايف على ولدك اللي معاهم. وقال: والله لا نرجع حتى ننحر الإبل ونشرب الخمر وتغنينا القيان بالنصر على هذه الشرذمة. فكانت نياتهم البطر والكبر والمراءة، والعرب تسمع بما فعلوا، فأوقع الله بهم في يوم الفرقان. أوقع الله بهم في هذا اليوم، ما نفعهم الكبر ولا البطر ولا الرياء، بل كانت الفضيحة والنصر العظيم للفئة المؤمنة الضعيفة المستضعفة. ابن رجب قال: هذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. إيش معنى الصلاة والصيام؟ الصيام عمل خفي، ما حدش عارف أنه صايم ولا مش صايم، ممكن أكل في البيت وأطلع للناس على إني صايم. فالمؤمن لما بيصوم ده دليل إخلاص، لما يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة دليل على إخلاصه. في أعمال كده يا أخي تعرف فيها، تعرف فيها أنك مخلص، أنك مش مرائي. الوضوء، ممكن تروح تصلي في المسجد من غير وضوء، لكن لما تحرص على الوضوء ده دليل إخلاص، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالصلاة والصيام فيها بعض هذه الأعمال اللي فيها لا يكاد يصدر الرياء فيها من مؤمن، وإنما كما قلنا المنافق هو الذي يصلي رياء، يصلي رياء الناس كما جاء في الآيات. لكن المؤمن قد يقع في الرياء الفج ده في الأعمال الظاهرة، زي إيه؟ زي الحج والعمرة. أنا كل سنة بروح حج، كل سنة بعمل 3 عمرات أو 7 عمرات، والناس تقول علي إيه لو ما روحتش. فالأعمال الظاهرة، الصدقة الظاهرة، أبني مدارس، أبني مساجد، أصنع وأفعل كذا وكذا، والناس تقول بسم الله ما شاء الله هذا المحسن الكبير، وهذا المحسن الكبير لم يرد وجه الله، وإنما أراد ثناء الناس ونظر الناس ومراءة الناس. فالأعمال الظاهرة الإخلاص فيها عزيز، لأجل هذا يحتاج المؤمن أن يعالج نيته في العمل الظاهر أكثر من العمل الخفي. صلاة النافلة في البيت وصلاة النافلة في المسجد، أكثر الناس لا يصلي في بيته. طب يا أخي صلي النافلة في بيتك، ده صلاة النافلة في البيت يتضاعف أجرها حتى يصل إلى صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. ليه؟ لأن ليس فيها رياء، ليس فيها مراءة. وإحنا في زمن النهاردة الناس لم تعد ترائي بالصلاة، عشان ما نبقى فاهمين آخر الزمان اللي إحنا بنعيشه، الناس لم تعد ترائي بالصلاة، بل الناس أحيانا بتصلي صلاة ليس الصلاة. يعني انظر إلى كثير من الناس هم يؤدون نوافلهم قبل الصلاة وبعد الصلاة، لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود ولا يكاد يطمئن في الصلاة. هذه هي صلاة المسيء، وقد يكون لجهله، لعدم تعلمه، لعدم توقيره لشأن الصلاة واستشعاره بين يدي من يقف، أنه يقف بين يدي الله، فتأتي الصلاة هكذا بهذه الصورة تشبه صلاة المنافقين والعياذ بالله. فالنفاق المحض أو الرياء المحض هذا لا يصدر من مؤمن قد يصدر منه شيء في الأعمال الظاهرة، يكون كبيرا أو صغيرا، زي كما قلت الحج، الجهاد، الإنفاق في سبيل الله، وذكرنا حديث أول من تسعر به من النار العالم اللي دايما كلامه مسموع وعلمه واصل وحريص على أن يبقى له مكانته ومنزلته عند الناس، والمجاهد الحريص على أنه يبقى تظهر شجاعته بين الناس، والمنفق الحريص على أن يظهر إنفاقه في الناس. هؤلاء إذا لم يريدوا وجه الله العمل حابط غير مقبول، بل ويعاقبون عليه والعياذ بالله بالنار. يبقى هذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يتعرض ويستحق لمقت الله وعقوبة الله عز وجل. لكن أحيانا العمل بيراد به وجه الله، يراد به وجه الله، لكن يتسلل الرياء ويدخل فيه. يعني في البداية أنا عايز أخلص لله، أعمل العمل لله، لا أريد إلا الله، نازل أصلي، ما فكرتش بقى الناس تشوفني ولا ما تشوفنيش. لكن لما بدأت أكبر والناس تصلي ورايا وصوتي الحلو وأدائي الجميل ووقفاتي على الآيات، وبدأت أستشعر شعور بقى أن الناس مبسوطة، والناس أكيد بتثني على من هذا حاله، ياس ما شاء الله، صوتك جميل، صلاتك جاي فيها خشوع وفيها وفيها وفيها، فهذا الثناء يجعله بعد ذلك ينتظره، يتوقعه، فيتسلل للرياء إلى عمل بدأته مخلصا، بدأته أنت مخلصا فيه، لكن تسلل للرياء ودخل. هل الرياء هنا يحبط العمل ولا لا؟ ابن رجب يقول لا شك ان الرياء اذا شارك النية، اذا العمل كان لله في البداية وشاركه الرياء، فان شاركه في اصله في البداية في اصل العمل، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان العمل، زي قول الله تبارك وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشريكه، وفي لفظ: أنا فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وفي لفظ: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي في الدنيا، فإن عمله قليله وكثير لشريكه الذي أشرك بي أنا عنه غني. أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ابن رجب أورد عدة أحاديث في هذا المعنى، ومنها حديث في الجهاد: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أرأيت رجلا غزا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها الرجل 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وفي رواية عند الحاكم عن ابن عباس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أقف الموقف، أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، برضو عايز الناس تشوف فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى نزل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خلطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن البصري وسعيد بن المسيب وغيرهم، ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين. يقول: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، النية بقى اللي دخلت خلطة الإخلاص مش رياء، لكن ايه، نية منفعة دنيوية، زي اللي بيجاهد ويبتغي الأجر الدنيوي، يريد أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو يريد السفر للتجارة، سواء كان في جهاد أو في حج أو غيره، هؤلاء لا يبطل عملهم، لأن المسألة هنا مش رياء، المسألة منفعة، هي حقيرة. نعم، خلطة النية العظيمة هتنقص الأجر، لكنها لا تبطل العمل. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. والحقيقة دي بتبان في العمل، يعني لما تروح كده عمل وتاخد جايزة، تاخد مكافأة، فتبقى فرحان ومتوقع هذا، وبعدين تيجي في مرة تروح فتلاقي ما فيش حاجة، فتبقى حزين وزعلان وحاسس كده أنا جيت ليه النهاردة. هذا شيء يبين الإخلاص والنية الحقيقية. فالعمل زي أخوانا بعض الناس لما يترك الصلاة مثلا أو 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 يترك بعض الصالحات فيعاقب في الدنيا، العربية تتخبط، هو ينكسر، يجيله مرض، أو يقول لك لا ده ربنا عاقبني. بعض الناس لو كسب كسبا حراما يتعرض لعقوبة فورية، فبعد كده يترك الحرام مش لله ولكن خوفا من العقوبة الفورية دي، يبقى برضو هذا مما ينقص من أجره في فعل الحلال أو ترك الحرام. لكن إذا دخل يريد وجه الله ولم يريد دنيا فعوضه الله دنيا فلا بأس، فلا بأس. كان عمر بن الخطاب لما يجي نصيبه في الغنيمة أو في الصدقة الرسول يعطيه، فيقول له: لا أريد يا رسول الله، أنا مش محتاج. فالرسول قال له: خذه فتموله، فإن أردت أن تتصدق به تصدق به، يعني لا ترفض العطاء الذي جاءك طالما أنك لم تنتظره، وطالما أنك يعني لا تأتي لأجله. ولهذا قال الأوزعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو ثم أصاب دنيا فلا أرى بأسا. وكذلك في من أخذ شيئا في الحج ليحج به، وربنا قال في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأذن هنا للمستأجر الذي يكري سيارة، واحد بيحج وشغل على العربية، واحد بيحج وشغل في خدمة طبية، واحد بيحج وشغل في خدمة الذبح أو نحو ذلك، لا بأس إذا كانت أصل نيته الحج. إذا كان أصل نيته الحج مش أصل نيته هذا العمل الدنيوي. ولهذا روى مجاهد أو روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال، الجمال اللي هو راكب جمل وبيركب عليه الناس، زي السواق دلوقتي اللي هو سائق الأجرة، وحج الأجير وحج التاجر، فقال مجاهد: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، وهو محمول على أن قصدهم الأصلي هو الحج وليس المتاع الزائل. طب إذا كان العمل لله خالصا ثم طرأت نية الرياء أثناء العمل، العمل خالص لله عز وجل لكن تسللت نية الرياء ودخلت، إن كان خاطرا ودفع أعوذ بالله وبدأ يصلح نيته. وده اللي كان بعض السلف يقول لك إن الرياء بيتسلل إلينا في العمل الواحد، يعني عايز الشيطان بيدخل عليك الرياء ليحبط عملك، فهنا تستعيذ بالله: لا مش أنا، لا أريد هذا، أنا أريد وجه الله، أريد ما عند الله. يبقى إن كان خاطرا خطر فدفعه فلا يضره بغير خلاف، لكن لو استرسل معه يا الناس مبسوطة أوي من الخطبة دي، يا الناس مستمتعة بصلاتك، ده في ناس بتبكي وراك وانت بتقرأ، ويلا نتباكى معاهم بقى ونجود ونعمل. وانا دايما اقول للأئمة الركعة السرية بتفضحكم، كثير من الأئمة تفضحهم الركعة السرية ويفضحه الذكر السري، زي تشهده مثلا، يتشهد وانت لسه بتقول التحيات لله وخلص وقام، لكن هو بيقرأ الفاتحة آية آية ويقف على رأس الآية ويعطي المدود حقها. طب يا أخي اتق الله، اقرأ الفاتحة في الركعة السرية كما قرأتها في الركعة الجهرية. ألا تعلم أن المؤتم بك يقوم بعد أن تقف أنت؟ يعني أنت بتقف وتقول الله أكبر وتقف وتشرع في القراءة السرية وهو لسه بيقوم. فإذا قرأت الفاتحة بهذه السرعة البغيضة هو لا يستطيع أن يقرأها خلفك. هنا هيستشعر أنه يتهمك في نيتك، يقول لك لما شاء الله لما كان بيقرأ جهرا كان يعطي القراءة حقها ومستحقها، فلما قرأ سرا قرأ في نفس واحد أو قرأ بهذه الصورة السريعة. يبقى إذا الخاطر دخل عليك بالرياء ودفعت لا شيء عليك، لكن إذا دخل عليك فاسترسلت معه فهنا يحبط العمل، هنا يحبط العمل. والعلماء لهم تفصيل في المسألة دي، قالوا إيه؟ قالوا إن كان العمل يرتبط أوله بآخره، زي إيه؟ زي 4 ركعات صلاة، 2 ركعة صلاة، الرياء دخل في الركعة الثانية، قالوا يحبط العمل كله، لأن العمل مرتبط أوله وآخره، إذا حبط آخره حبط أوله. وبعضهم قال ياخد أجر على اللي كان خالص ولا يأخذ أجر على ما دخل فيه الرياء. طب لو العمل لا يرتبط أوله بآخره، واحد بيقرأ قرآن بيسبح بيذكر فدخل الرياء بعد 5-6 آيات هو بيقرأ، يبقى الآيات التي قرأها بنية الإخلاص خلصت له، واسترساله مع نية الرياء بعد ما دخلت يحبط ما بقي من العمل. والمسألة دي اجتهادية للسلف وللخلف فيها كلام، وابن جرير الطبري هو الذي قال إن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، أما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطريقة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. ولهذا روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية، أي نية خالصة، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى تجديد نية أو إلى نيات. طب آخر حاجة بقى، إذا عملت العمل خالصا لله ثم سررت بالعمل أو أثنى بعض الناس على العمل، هل هذا يؤثر في العمل؟ الجواب لا، الجواب لا. أنا سررت بالعمل وسروري هذا يدخل في قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسناته فهو مؤمن، أفرح بالحسنة بإتمام العبادة بحسن أدائي فيها، يداخلني سرور من سرته حسناته وساءته سيئته فهو مؤمن. طب ثناء الناس، أنا لا أريد ثناء الناس لكن الناس أثنوا علي، أنا لم أدخل صلاتي ولم حتى في أثناء صلاتي ولا في أثناء درس العلم ولا في خطبة الجمعة ولا تعليم العلم ولا إنفاق المال لم أفكر في الناس، لكن الناس بعد ذلك أثنوا علي، لا يضيرني هذا ولا يضرني هذا، بل جاء في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني عجل الله لك البشارة بأنك مأجور. الحديث أخرجه مسلم، وعند ابن ماجه الرجل يعمل العمل فيحبه الناس عليه فقال تلك عاجل بشر المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. وبالجملة يقول ابن رجب: فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصير. النفس تحب المحمدة، تحب الثناء. الإخلاص بيقول لك معناه إن النفس ما خدتش حاجة من الناس، لم تأخذ شيء، لم تلتفت إلى الناس. فالإخلاص شديد على النفوس، بالذات النفوس الأمارة بالسوء أو حتى اللوامة، لكن النفس المطمئنة لا تلتفت إلى الناس أبدا، إنما اطمأنت إلى الله وإلى ذكره. وقال يوسف بن حسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. خدوا بالكم الأسماء اللي أنا بقراها ديت إحنا ما نعرفهاش، لكن ابن رجب أورد كلمتهم المأثورة. دول ناس كانوا حريصين على العلم الشرعي وعلى تعليمه وعلى تعليم الناس الإخلاص، وكان كثير منهم من أهل الزهد والرقاق. يوسف بن حسين الرازي كان من هؤلاء، يقول: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر، كل ما أقتله يطلع لي تاني، كل ما دوس عليه ينبت بصورة أخرى. وكان سفيان بن عيينة يقول: كان من دعاء مطرف بن عبد الله، شوفوا هذه الدعوة: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، اللهم إني أستغفرك مما تبت منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالت قلبي منه ما قد علمت. يعني أستغفرك من دخول الرياء على العمل تسلله إلى قلبي يا رب. الإخلاص عزيز والرياء يتسلل ربما دون أن تشعر. ولهذا كان دعاء الصديق اللي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ممكن يتسلل شيء من الرياء وانا مش واخد بالي، مش قصده، لكن دخل وما خدتش، ما التفتش. عشان كده الصحصحة في العباده ان انا ابقى مصحصح للشيطان، مصحصح لمداخله، مصحصح لازاي هيدخل الي من اي باب، هيعمل فيا ايه. ودايما دائما ابدا معتصم بربي. ولهذا جاء في دعاء الخروج من المسجد في بعض الروايات: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عاصمني من الشيطان. أنا طالع بقى من المسجد والشيطان مساركه كثيرة ومداخله كثيرة، يا رب عاصمني من الشيطان. النية عند الفقهاء تمييز العبادات عن بعضها البعض، وتمييز العبادات عن العادات كما قلنا. زي اللي بيمتنع عن الأكل عشان يخس، حمية أو رجيم، او بيمتنع عن الاكل انه مش ملوش نفس ياكل، او بيمتنع عن الاكل لانه عنده تخمه او نحو ذلك. لا يقال له انه صام لله، لكن الامتناع عن الاكل والشرب طاعه لله هو الصوم. ولهذا صعب جدا يتسلل الرياء الى صوم النافله، الا بقى ان انت ايه تحب تكلم الناس عن صومك. لا انا صائم، اني صائم، تحب تكلم الناس، تراي الناس. كان بعض التجار زمان يا اخوانا يخرج بعد الفجر من بيته الى متجره، فزوجته او اهل بيته يجهزوا له الغداء، فياخد الاكل، وبعدين اول فقير يقابله يتصدق بيه. ويروح متجره ويقعد ويشتغل وهو صايم، ويرجع البيت بعد المغرب يتعشى معاهم، او كانوا بيأخروا غداهم لبعد المغرب، ومحدش يعرف في بيته انه صام. دي مدرسة للإخلاص، انك تحاول مرة انك تصوم يوم ما تقولش لحد انك صايم، زوجتك ما تعرفش انك صايم، هتاكل؟ لا ماليش نفسي دلوقتي، بعدين، وبعدين بعد كده هتاكل بعد المغرب. حتى لو بعد كده هي فهمتك وعرفت انك صايم، خلاص انت لا تريد ان تريها ولا تريد ان تري احدا، فانت هنا بتقتل الرياء. قضية الوضوء زي ما قلت لك، انك تقوم تتوضأ، تقوم لتتوضأ اذا احدثت، محدش عارف انك احدثت، لكن ربنا عارف، ربنا مطلع، فعشان كده انا بقوم اتوضأ. واسوأ حاجة بقى يا اخوانا لما اكون بتصلي امام وبعدين تحدث، دي بتثير بعض الحرج في نفوس بعض الناس، يقول لك ازاي هخرج من الصلاة، الناس هتقول عليا ايه؟ لا، الناس تقول ولا ما تقولش، بالعكس، ده الناس هتقول عليا اني فقيه. هقوم استخلف واحد واروح اتوضى واجي اصلي. وانا اذكر انني مرة كنت في خطبة الجمعة في بلد ما، وأحدثت وأنا في جلسة التشهد. تخيلوا، يعني الصلاة خلصت، يعني على قول أبي حنيفة تمت صلاتي، على قول الأحناف تمت صلاتي، لكن على قول الجمهور لازم تسلم من الصلاة وأنت متطهر. فأنا وأنا جالس حدث بسيط كده، قرج وامامي الميكروفون وخطبه وصلاه جمعه والمسجد ممتلئ بالناس، اسلم وخلاص ولا استخلف واحد واخرج؟ فوفقني ربي، فقمت وقفت من جلسه التشهد وسحبت واحد جالس خلفي، حتى بقى مستغرب اني بسحبه ده جالس، وقلت له اكمل الصلاه، وبدات اتخطى الصفوف لانني الامام والصفوف تامه، حتى وصلت الى مكان الوضوء وتوضات وخلصت الجمعه وصليت ظهرا. كان شيء يعني صعب جدا، لكن في الاخر كنت سعيد انني وفقت لهذا، وفقت لهذا انني لا اصلي بالناس وانا محدث، ولن يعلم احد على الاطلاق انني احدثت، لكن الله يعلم. فهنا باب مهم جدا في انك تحافظ على الاخلاص وتتقي الرياء. مش عايز اتكلم كتير في المسائل الفقهية، لان ابن رجب الحنبلي تكلم بقى هنا عن الصلاة وعن الصوم وعن الحج وعن الزكاة، وتكلم بكلام فقهي طويل يعني يشق علينا ان احنا نقوله في مثل مجلسنا هذا في شرح حديث الاعمال بالنيات. لكن من ضمن الكلمات او خلافات الفقهاء هو الطهارة تحتاج نية ولا لا، النية تدخل في كل الاعمال ولا في اعمال ما تخشش فيها النية. العلماء اختلفوا في المسألة دي، فمثلا عندهم إزالة الحدث، إزالة النجس لا تفتقر إلى نية، يعني في مكان الصلاة الولد تبول أو وقعت نجاسة أزلها، أضع بعض الماء وأغسل المكان، اسمه إزالة حدث، وقع على ثوبي نجس فأزيله، هذا لا يفتقر إلى نية على الراجح من كلام أهل العلم، وإن كان البعض بيقول ما هو فيش حاجة من غير نية. لكن طب الطهارة للصلاة اللي هي الوضوء يعني والغسل، الأحناف قالوا لا يفتقر إلى نية، ده شرط من شروط صحة الصلاة. الجمهور قالوا لا يفتقر إلى نية، لأن الوضوء عبادة في حد ذاته. ده خلاصة سريعة لكلام الفقهاء الطويل في هذه المسألة. كذلك الأيمان، الأيمان اللي هو الحلف يعني، بيحتاج إلى نية؟ بيحتاج إلى نية. وربنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فلغو اليمين لا شيء، لكن الأيمان المنعقدة لابد من إما الوفاء باليمين وإما الحنث مع الكفارة كما نعلم. ذكر ابن رجب الحقيقة كلام كثير في هذا الباب، حتى في الطلاق، حتى في الطلاق ذكروا كلاما كثيرا، لعل الفقه فيه الآن يعني اختلف كثيرا مع تغير ظروف الزمان أو تغير الزمان وظروف الناس. فكلامهم في وقوع الطلاق الثلاث، وفي وقوع من طلق امرأة يظنها امرأته وهي ليست امرأته، وله امرأتان طلق إحداهما فهل يقع على الثانية وهو لم يحدد، ولا نرجع إلى النية. لكن أيضا مسألة العقود، قال استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو حرام غير صحيحة. زي إيه بقى؟ زي اللي بيتعاطوا الربا بمحلل، عقد بيع، عقد بيع سوري. ومنه كان قول عائشة في العينة لما بلغها أن زيد بن أرقم باع بالعينة، قالت أبلغ زيدا أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله إن لم يراجع، إن لم يتوب. آخر مسألة هنا، النية عمل قلبي ولا يحتاج إلى التلفظ بها. النية عمل قلبي ولا يحتاج إلى تلفظ بها. البعض حكى عن الشافعي أنه استحب التلفظ بالنية، أو عن بعض الشافعي استحب التلفظ بالنية، قالوا ليواطئ اللسان القلب. لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه جمهرة الفقهاء أن النية في القلب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم بأي كلام قبل التكبير، قبل تكبيرة الإحرام. استثنوا من ذلك الحج والعمرة مع قولهم إن النية ليس فيها تلفظ، لكن قالوا يسن لمن أحرم بالحج أو العمرة أو كان قارنا بينهما أن يسمي نسكه. هو مش بيذكر النسك في النية، مش بيتلفظ بالنية، هو ناوي في قلبه، لكن من السنة أنك تسمي النسك، فتقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، فتسمي النسك الذي تريده. وإن كان النسك عن غيرك تقول لبيك اللهم عن فلان، وطبعا لن تحج عن غيرك أو تعتمر عن غيرك إلا إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإن شاء الله في لقائنا القادم نكون مع حديث جديد من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام.